يدل على أن الميت المحرم إذا مات فإنه يكفن في ثوبين، ثوبين يعني الإزار والرداء، يكفن في الإزار والرداء ولا يكفن في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث محرم يوم القيامة. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، المحرم لو مات يدهن في ثوبه ولا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يطيب، وإنما يدهن في ثيابه، والحكمة أنه محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليك.
نعم.
ما يغطى الكفن الأخير، ما يغطى
بالرداء الإحرام في إزار ورداء، فيلف فيها، يلف في الإزار والرداء، يغطى كله إلا وجهه ورأسه، فإن الرجل لا يغطي رأسه إذا كان محرما بالإزار ولا الرداء، محرم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشركوا بالدناهم فإن إن تكوا صالحا فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك شر تطرحونه بل تقابلونه.
هذا فيه من الفوائد أن يجب الإسراع بالجنازة إذا ماتت، فإذا ماتت الجنازة، إذا مات الإنسان يسرع به وفي تجهيزه، لكن يسرع بها على حسب مصلحتها، إذا كان يصلى عليها تغسل ويصلى عليها منجم كثير وحضور من يلزم حضوره، أما كل الإنسان نجده ميتا خلف المسجد لا قدر الله بحادث، يلا أسرعوا به، غسلوه، كفنوه، اذهبوا به، هذا يجوز أن هذا أمور الحديث يفسر بعضها بعضا، لا بد من ترتيب الإجراءات وحضور أولياء الأمور، لأن كان من الأول في الغالب أن الناس يموتون عندهم أهلهم عندهم بالغالب، لكن قد يكون في هذه الأوقات اختلفت الأحوال، قد يموت الإنسان في حادث أو في طريق ليس عنده أحد، ليس هناك أحد يعرفه، فلا بد من المصالح، لا بد من اجتماع المصالح التي توجب الإسراع، فإذا اكتملت الأمور والإجراءات وجب الإسراع بالجنازة. وفيه من الفوائد أن الإسراع بالجنازة خير للجنازة إذا كانت صالحة، وشر لها إذا كانت فاسدة أو غير صالحة، ولهذا قال: إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وهذا فيه من الفوائد أن هذا الرجل أو هذا الإنسان ميت إذا كان غير صالح فهو شر، فعلينا أن نتخلص منه ونقبره، لكن الخيرية والشرية لا يعلمها إلا الله عز وجل في الغالب، قد الناس لا يدرون عن هذا الرجل ظاهره الصلاح ولكن باطنه إلى الله تعالى، فقد يكون صالحا قد يكون غير ذلك، فعليه الإنسان أن يلتزم بأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. جاء في الحديث الآخر: إذا احتملت الرجال الجنازة على أكتافهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. الخلاصة من الإسراع بالجنازة سنة إذا ما الواجب إذا احتملت الشروط وحصل المطلوب من الصلاة على الميت وتغسيله. نعم. وتكفينه. نعم. تقدم في حديث معطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. هذا يدل على أن المرأة لا تتبع الجنائز، المرأة لا تذهب مع الجنائز في الطريق إلى المقبرة، ولا تذهب إلى القبر، ولا تزور المقابر، وإنما لها أن تصلي على الجنازة مع الناس، لها أن تصلي، أما كونها تشيع الميت فلا تشيع الميت إلا الرجال. نعم. نعم.
وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السارقه.
وعن سمره. وعن سمره. نعم. حديث سمره قدم وانه ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان يقف وسط المراه. الرجل يقف الامام على الصحيح عند راسه. عبر بعض الفقهاء بأنه يقف عند صدره وعند وسط المرأة، والصواب أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، كما جاء في الأحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن سمرة بن جندي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة المال في لباسها فقام وصلها، وأن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السارقة والحارقة والشاقة.
برئ
من السارقة
من الصالقة. أخطأ رفعه في المصحف. لا صح.
من السارقة والحارقة والشاقة.
الصالقة. نعم. ها؟
من الصالحة والحالقة والشاقة.
مكتوب صاد ولا سين؟
صاد.
أي طيب خلاص. نعم.
قال المسلم قال المسلم الصالحة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام بريئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، صيح ترفع صوتها، صالقة ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها عند المصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بريئا منها. المسلم عليها يعني أن يؤمن بالقضاء والقدر، وإذا حصل مصيبة من المصائب، موت الأقرباء أو موت الأبناء أو موت الآباء أو الأمهات أو غير ذلك من الأقارب الإخوة والأخوات، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كل لسان يشق جيبة أو يصيح أو يدعو بالويل والثبور، هذا من عادات الجاهلية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الدنيا والآخرة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كيس كرهتها بأرض الحبشة يقال لها مانية، وكانت
قال لها مانية. نعم.
يقال لها مانية وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرت أن يسميها وتصاوير منها، فرفع رسول صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بينهم على قبر المسجد ثم صبروا فيه في المسور أولئك الشرار الفقيع عند الله عز وجل.
أولئك يعني خاطبة، يعني هذا فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر عن اتخاذ الصور وإدخال قبور في المساجد في هذا الحديث. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وقال في حديث آخر ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالميت إذا مات يقبر في مقابر المسلمين ولا يقبر في المسجد، فإن بعض الناس في غير هذه البلاد في هذا الوقت، وكان في زمن المشركين بعد قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض البلدان، يقبرون الميت إذا كان له شأن في المسجد حتى يسلموا عليه في المسجد حتى يتبرقوا به. وهذه من البدع ومن الشركيات. والصلاة لا تقبل في المسجد الذي فيه قبر، لكن ذكر أهل العلم أن الميت إذا قبر الميت في المسجد فإنه ينبش القبر ويخرج إلى مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين، وإذا بني القبر على المسجد، بني المسجد على القبر، فإن المسجد يهدم ولو بني بالملايين لأنه قد بني على القبر ولا يجوز ذلك، والصلاة باطلة لمن صلى في مسجد فيه قبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لا نمر بيهود والنصارى اتخذوا قبورا بأبي مساجد، قال ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه اشيع ان اتخذ مسجدا.
وهذا كما تقدم لعن اليهود والنصارى لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يحذر عند موته عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخذ قبر عيدا ولا يقبر المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قبر في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن ابي ذر
هذا ليس منه، إذا حصلت المصيبة فلا يضرب الإنسان وجهه ولا يشق جيبه، وإنما يقول كما تقدم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واغفر لي خيرا منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا أي من المسلمين من ضرب الحدود من أصيب بمصيبة، خاصة عند بعض النساء إذا أصيبت مصيبة مات أبوها مات ابنها ربما تضرب وجهها وتشق جيبها تدعو بدعوة الجاهلية بالويل والثبور يا قصم ظهراه يا ويلاه أو غير ذلك، هذه دعوة الجاهلية، وإنما على المسلم أن يلتزم بالآداب التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي على الميت بالكلام والصياح، وإنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واغفر لي خيرا منها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله ميراث، ومن شهد حتى تسلم
هذا فيه فوائد، منها الصلاة على الميت أن له من صلى عليه كأنه قراط، ومن شهد الجنازة يعني ذهب معها إلى المقبرة حتى تدفن ويفرغ من دفنها فله قراطان، كل قراط مثل جبل أحد من الجبل العظيمين من الأجر عند الله تعالى، هذا فيه الترغيب في الصلاة على الجنائز وتشييع الجنائز إلى المقبرة وانتظارها حتى تدفن يحصل على هذا الثواب العظيم. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤذن اليوم ما أذن، أين ذهب؟ يلا أذن صحيح. نعم خلص كفى خلاص 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 خلاص
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب الزكاة. الزكاة
لغة ينما والزيادة والطهرة، واصطلاحا مال واجب في مال مخصوص من شخص مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص بشروط مخصوصة، هذه الزكاة. ولا شك أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام. الركن الثالث من أركان الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتمتاز بأن الله تعالى قرنها بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، أكثر من 100 مرة ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها مقرونة بالصلاة في مواضع ما يقارب 33 مرة في القرآن الكريم. هذا يدل على أهمية الزكاة وأنها ركن عظيم. وبدأ بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حتى يتهيأ للدعوة إلى الله تعالى، فأعلمه بأحوال المدعوين، لأن أهل الكتاب عندهم علم، فكأنه يريد والله أعلم أن يتأهل لهؤلاء لأن عندهم علم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بدأ بأهم الأمور وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذا يدل على التدرج بالدعوة إلى الله تعالى، وأنهم إن لم يجيبوا في الأمر الأول لا يدعون إلى الثاني. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم حذره النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينه الحجاب. فالخلاصة أن هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن الداعي إلى الله تعالى ينبغي له أن يعرف أحوال المدعوين قبل أن يتكلم معهم، هل عندهم علم، هل هم يعني على صفة من الصفات، حتى يتهيأ لمناقشتهم ولتعليمهم. ومنها عظم شأن التوحيد وأنه بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أن الدعوة تكون على التدرج لها أولويات، فالأولوية للتوحيد، ثم الصلاة، ثم بقية أركان الإسلام. ومن الفوائد أن الزكاة تجب على أصحاب الأموال أنها تدفع للفقراء، ويستفاد من ذلك أن الزكاة تدفع لفقراء البلد، هذا هو الأفضل. والصواب أنه لا بأس أن تخرج من خارج البلد إذا كان هناك من يحتاج إليها أو غير ذلك. ومن الفوائد الحذر من الظلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتقي، يعني يجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، فإن المظلوم يدعو ودعوة المظلوم مستجابة، نسأل الله العافية. ومن الفوائد أن السعاة الذين يرسلهم الإمام لا يأخذوا من أحسن أموال الناس، يأخذوا من الوسط. ومن الفوائد كذلك أن الإمام له أن يرسل السعاة يجلب زكاة الأموال الظاهرة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك من الفوائد في هذا الحديث. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ان امسي الله صدقه ولا فيما امسي ربي صدقه ولا فيما دون ان امسي اوسني صدقه.
هذه الأنصبة فالزكاة لا تجب إلا بشروط الإسلام، وأن يكون هذا المسلم عنده مال بلغ النصاب، وأن يكون مستقرا، وأن يحول عليه الحول. هذه شروط وجوب الزكاة. فهذا الحديث يبين النصاب في هذه الأمور. ليس من دون خمس أواقل، أواقل من الفضة والأوقية 40 درهم، وأربعون ضرب خمسة تكون 200 درهم، فمعنى ذلك أن نصاب الفضة يكون 200 درهم ويساوي تقريبا 140 مثقالا، ويساوي تقريبا بالريالات العربية السعودية من الفضة 56 ريالا فضيا. سعر الريال الآن تقريبا 8 ريالات، 8 ريالات ضرب 56، هذا هو النصاب الفضة. ونصاب الذهب، وهي لم يذكر في هذا الحديث، ذكروا أنه 20 دينارا، أي 11 جنيه و3 أصبع الجنيه، أي يساوي 92 غراما بالغرامات. فإذا بلغت الفضة عند الإنسان 56 ريالا سعوديا فضيا، أو الذهب 92 غراما، فإن فيها الزكاة لأنها بلغت النصاب. وقال هنا ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود الإبل، الإبل لا زكاة بها إذا كانت أقل من 5، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، فإن بلغت 10 شاتان، إن بلغت 15 3 شياة، إن بلغت 24 فيها 4 شياة، وهكذا 25 فيها بنت مخاض إلى آخر على الأنصبة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قال ولا بما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق من الحبوب، من الثمار والحبوب، الثمار كالعنب الزبيب يعني والتمر، والحبوب كالبر والذرة وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار. ليس فيها زكاة إلا إذا بلغت نصابا وهو 5 أوسق. والوسك 60 صاعا، معنى ذلك أن النصاب يكون 300 صاع، 300 صاع، والصاع 4 حبنات بكفي الرجل المعتدل. ولا يشترط في هذه الزكاة دور الحول، فإن حق الزكاة في هذا في حبوب الثمار عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. أما الغنم فهي لم تذكر في هذا الحديث، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الأخرى أن أقل نصاب الغنم 40 فيها شاة إلى 120، فإن زادت واحدة فيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة فيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. نعم. والبقر كذلك ليس فيها زكاة حتى تبلغ 30، ففيها تبيع أو تبيع له سنة. فإذا بلغت 40 فبها مسن أو مسنة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم بعبده ولا فرسه صدقه بنفسه الا زكاه الفطر في الربيع.
هذا يدل على ان الاشياء المستخدمه غير الذهب والفضه لا زكاه بها. عندك عبد مملوك، عندك سياره تركبها، عندك يعني فرس، ان هذا شيء تستخدمه ليس من عروض تجاره، هذا لا زكاه فيه. ثيابك، عندك ثياب، عندك سلاح تستخدمه ليس فيه زكاه الا اذا عرض للتجاره. نعم. البيت الذي تسكنه كذلك، نعم، عندك غنم ليس فيها زكاه اذا كنت تعلفها تعطيها، اما اذا كانت صائمه. وهذا الغنم والإبل والبقر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت صائمة، معنى الصائمة راعية ترعى أكثر الحول في البرية في الصحراء. أما إذا كنت أنت تعطيها من عندك وليس تعرضها للتجارة فليس فيها زكاة. أما إذا كانت عندك وتعرضها للبيع تريد تبيع فليست فيها زكاة الحيوانات بهيمة الأنعام، وإنما فيها زكاة عروض التجارة، زكاة القيمة. نعم.
وعن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا يسرق سراق والبئر جبار والمعدن جبار وبالبكاز الخبز الجبار تمهده الذي لا زينه لا شيء فيه ولا جماعا دافا.
هذا يعني قوله عليه الصلاه والسلام: العجماء جبار، معنى ذلك أن الدابة لو حصل منها شيء على إنسان فإن ما حصل منها يكون هدر لا شيء فيه. مثال ذلك: إنسان مر ببعير بجمل فرمح برجله فكسره، أو حصل منه شيء هذا هدر. إلا ما يحصل من الدواب في الليل، فقالوا إن على أصحاب الدواب أن يحفظوها في الليل، أما بالنهار فأصحاب المزارع هم الذين يحفظونها. كذلك هنا: والبئر جبار، يعني عندك بئر فجاء إنسان وسقط فيها، عندك بئر جعل عليها حائط جعل عليها منتبه لها، فجاء إنسان مر وسقط فيها، هذا أجر لا تضمنه، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، إلا إذا كنت أنت الذي فعلتها من أجل أن تسقطه بها. والمعدن جبار كذلك، لو كان لك معدن مر إنسان فوقع فيه فإنه بهذه الحالة لا شيء عليك. وفي ذلك هذا الخبز، وهذا المقصود من هذا الحديث، والركاز هو دفن الجاهلية الذي يوجد في الأرض من دفن الجاهلية، فإن فيه الخمس، في خمس يقسم على خمسة والخمس يكون زكاة صدقة. نعم. والباقي لك. أما إذا كان عليه علامات أهل الإسلام أو وجد في قرية عامرة فإنه يكون لقطة يعرف سنة كاملة. نعم.
وعن ابي عمر رضي الله عنه قال: بان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل: من اعتمد بالجميل؟ وقال ابن الوليد والعباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يهرم بالجميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله تعالى. واما خالد فانه تظلم على خالد فقد احتبس ادراعه وأعتاده بسبيل الله. وأما العباس فهي علي يوم الجمعة. ثم قال لعمر: أما شعرت أن أمر الرجل سمع فيه؟
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عمالا يجيبون الصدقة يأخذون الصدقات من الناس، ومنها أن الأموال التي وقفت في سبيل الله تعالى لا زكاة فيها. فخالد بن الوليد قد وقف أعتاده في سبيل الله يعني جعله وقفا فلا زكاة فيها، هذا هو الظاهر من هذه الحديث. وأما ابن الجميل فما ينقم، يعني المقصود يعني لماذا ما يشكر الله تعالى أن أغناه الله تعالى سبحانه وتعالى. وخالد قال إنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، يعني هو لم يحتكم الزكاة لأن كل أمواله في سبيل الله تعالى معدة في سبيل الله تعالى. وأما العباس فهي علي ومثلها، العباس على النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحملها عن العباس لأنه عمه وجعل مثلها كذلك، ولا يعني يقال بأن العباس منع الصدقة، لكن هذا على فرض النبي عليه الصلاة والسلام تحملها عن عمه رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صل أبيه؟ الصل هو يعني الأصل الذي اجتمع كصل الشجر النخلة، النخلة قد يكون هناك لها جذع، فالرجل العم صل أبي الرجل يعني هو أصل. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذا على العباس وجعل مثلها علي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم بن رضي الله عنه قال لما أثار الله على النبي صلى الله عليه وسلم الغنمين فاستفسر في الناس وهو أن تنزل قلوبهم ولم يعد النصارى شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم كيف لم يصيبهم ما أصاب الناس فأخبرهم وقال لما شاء الأنصار ألم أجدكم ولا أهداكم الله
إلا نعم
ألم أجدكم إلا فهداكم الله بي وكنت منزل بين فأهدك الله بي فأهدكم الله بي وعاد ذكرناكم الله بي كلما قال شيئا الله ورسوله
أمنوا
الله ورسوله أمنوا قال ما يفعلك أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا الله ورسوله أمنوا قال ما يفعلك أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أمنوا قال لو شئتم لقلتم جئنا بكذا وكذا ألا ترون أن يذهب الناس بالشاة أن يذهب الناس بالشاة والبعير وستأمن برسول الله إلى رحالكم لولا أن هجره لكنتم آخرا من الأنصار
كنتم رعا
لولا الهجرة لكنتم رعا من الأنصار ولسلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعارهم والناس بثارهم إنكم ستذكرون بعدي أثرة فاصبروا حتى تذكروني على الموت.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم حينما رجع من غزوة حنين، غزوة حنين هي بين مكة والطائف في السنة الثامنة للهجرة، فقسم الغنائم بين الناس عليه الصلاة والسلام وآثر الناس يعني أعطى بعض الناس أكثر من بعضهم، أما من كان إيمانه قوي فوكله إلى إيمانه ومن كان إيمانه ضعيف زاده، هذا يقالوا بأنه من التأليف، قالوا بأن هذا فيه تأليف لمن كان إيمانه قليل أو تأليف للكفار يعطون من الأموال حتى يرغبون في الإسلام. فكان الأنصار جاء في نفوسهم شيء كيف يؤثر علينا ويعطي غيره، فبين النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قال يا معشر الأنصار، ثم قال هذا الكلام الذي قال عليه الصلاة والسلام وقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق عليه الصلاة والسلام، يعطي الناس عليه الصلاة والسلام على حسب عقولهم، أما الأنصار فأنا أذهب معهم، أنا أذهب معكم، الأنصار شعار والناس دثار. يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الداخلي كالفنيلة التي تلي الجسد، كان النبي عليه الصلاة والسلام شبههم بأنهم يعني ألصق الناس به، والناس رثار أي الردى الذي فوقها، فكأن الأنصار هم أخص الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا به تشجيع الأنصار وبه كلام الحقيقة، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بنصرته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين له قال في البيان: أنتم الآن تقولون بهذا، ولكن أنتم ستلقون بعلي أثره، يعني استئثار بالدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المقصود أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيلقى الأنصار أثره استئثار بالمال، بعض الناس يأخذ الأموال يترك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، يقول أنتم أصبروا حتى تلقوني على الحوض. الخلاصة من هذا الحديث فيه فوائد عظيمة لا يتسع المقام لذكرها، لأنه حديث عظيم، لكن يؤخذ منه أن المؤلف قلوبهم لهم نصيب من الزكاة. نعم.
فهو صدق أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق بالخير، أو قال: اللهم أنا أذكي وأنت وعبدي والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير. قال: فعدد الناس فيه نصف صاع من بقر من الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤتى فقر قرود مادية المسلم.
هذا في زكاة الفطر، وهي التي سببها الفطر من رمضان، هي فرض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع من بر وصاع من شعير وصاع من عقد وصاع من زبيب أو صاع من طعام، تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير، تعطى تؤدى قبل صلاة العيد، و للإنسان أن يؤديها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين. هذه فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعطى للفقراء والمساكين. والصواب في ذلك أنها لا تجزي إلا إذا كانت مما حدده النبي عليه الصلاة والسلام بالصاع. أما من صرفها إلى مدين من السمرة فهذا ليس فيه نص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أكثر الصحابة وأبو سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا زلت أعطيها كما أعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن زكاة الفطر لا تجزي مالا نقودا تدفع بالنقود، ولا تجزي بأقل من صاع، وتدفع قبل صلاة العيد الأفضل، وإن قدمت قبل العيد بيوم أو يومين أجزأت، وإن دفعت بعد الصلاة لا تجزي، وإنما هي صدقة من الصدقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليك. نعم. طيب إذا ما طلعها تقضى ولا
يقضيها؟ لكنها صدقة من الصدقات. نعم. ويأتم إلا إذا كان ناسيا أو كان معذورا. نعم. لا يعني يدخل بذلك هو صاع من الطعام، صاع من أي أنواع الطعام الذي يأكله الناس، سواء كان أرز أو يعني غيره من الأشياء التي يأكل الناس، لأن الطعام يدخل فيه كل طعام الإنسان. نعم. لكنه لا يجزي أقل من صاع، فالصاع قالوا بأنه الآن تقريبا 3 كيلو، والصاع هو 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل. نعم.
وقال ابي سعيد رضي الله عنه: قلنا ان نؤتيها في دم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او دم او صاعا من شعير او صاعا من دم او صاعا من زبيب. فلما جاء معاويه وجاء صلى الله عليه وسلم قال: ارد من هذه يعني المؤمنين؟ قال ابو سعيد: اما انا فازال ارجح كما كنت ارجح هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اجتهاد معاويه رضي الله عنه، قال المؤمنين رضي الله عنه أرى بأن يعني المدين كافية، يعني حفنتين بكفي الرجل المعتدل، ولكن ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع، ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصيام.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الخلاصة أن الزكاة كما تقدم هي تجب في أربعة أصناف من الأموال. الصنف الأول الذهب والفضة النقدان. فالذهب تقدم بأن النصاب فيه 92 غراما والفضة 56 ريالا سعوديا فضيا، ولا بد من مضي الحول، ولا بد أن يكون النصاب مستقرا. والنوع الثاني من الأموال الزكوية فهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، تقدمت الأنصباء فيها، وهي تختص بالسائمة التي ترعى بالبرية أكثر الحول. أما التي لا ترعى بالبرية بل تعلق وتعطى العلف أكثر الحول فلا زكاة فيها إذا كانت للذر ونسل. أما إذا كانت التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بمعنى لو كان عنده 100 من الغنم لا يزكيها إذا كان عارضها للتجارة، لا يزكيها زكاة الغنم، وإنما يزكي القيمة. كم تساوي هذه الغنم؟ قال: واحد نسوى 100,000. يزكي 100,000 لأنها عروض تجارة. أما إذا كانت للذر والنسل وهي في البرية فيزكيها منها كما تقدم. النصاب أول النصاب، أقل النصاب أربعون. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية كذلك الإبل والبقر، تقدم الكلام فيها. النوع الثالث من الأموال الزكوية الحبوب والثمار. حبوب والثمار فإن فيها الزكاة لكن لا يشترط لها الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، لكن نصابها 60 يعني 300 صاع، 5 أوسق، الوسق 60 صاع، فإذا بلغت هذا المقدار فهي على نوعين: نوع عذري يكون عذريا بحيث ينبت على الأمطار والعيون ولا يسقى بالكلبة، فهذا فيه العشر كاملا. أما إذا كان يسقى بالسواني والمكائن والمواطير مثلا فإنه فيه نصف العشر. النوع الرابع من أنواع الأموال الزكوية زكاة عروض التجارة، عنده دكاكين، عنده أراضي، عنده عقارات، عنده معارض السيارات، عنده بيوت معروضة للبيع ودار عليها الحول، فإن هذه يقال لها عروض التجارة، تقوم في آخر الحول كم تساوي ثم يزكي قيمتها. هذه الأموال الزكوية التي ذكرها أهل العلم. نعم. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى على عباده المؤمنين كما فرضه على من كان قبله، كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى. والصيام معناه لغة الإمساك، الإمساك صام أمسك. واصطلاحا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية، لا بد بنية، ولهذا بعضهم قال التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. والمفطرات ذكر أهل العلم بأنها الأكل والشرب وإخراج المني متعمدا والجماع والتقي عمدا يخرج ما في بطنه يدخل يده يخرج ما في بطنه عمدا، والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذه المفطرات. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، هذا شروط وجوب الصيام. يجب على المسلم العاقل، المجنون لا يجب عليه، العاقل البالغ لا يجب على غير البالغ، لكنه يكون في حقه مستحبا ويأمره وليه بذلك. مقيم لا يجب الصيام على المسافر، وإنما يجب على المقيم، أما المسافر فله الفطر ويقضي الصوم. قادر لا يجب على الصيام على العاجز عن الصيام لمرض أو كبر. خال من الموانع، يعني هذا خاص بالمرأة، يعني الموانع الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة. نعم. وهذا الحديث الأول يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الإنسان له صوما فليصوم، ومعنى ذلك الإنسان لا يصوم رمضان، يصوم يومين قبل رمضان احتياطا حتى لا يفوت رمضان. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن إدخال الصيام مع رمضان من باب الاحتياط. نعم.
وعن ابي هريره محمد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم فارجعوا خيركم عليكم فارجعوا له.
هذا يدل على ان الصيام لا يصوم الناس الا اذا راوا الهلال ليله الثلاثين، لا يصوم، فان لم يروه غم عليهم، يعني حصل لهم غمام مطر أو غبار أو غير ذلك فإنهم. البيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن السحور به بركة، أنه من سنة عليه الصلاة والسلام، والبركة ذكر العلماء بركة السحور أولا فيه التقوي على طاعة الله تعالى، ولأنه التزام بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولأن المتسحر يدعو في آخر الليل إذا قام للسحور، نعم، ولأن المتسحر يصلي مع جماعة المسلمين، الذي لا يتسحر في الغالب لا يصلي، ولأن السحور فيه مخالفة لليهود فإنهم لا يتسحرون. هذا من بركة السحور الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلمتم
ما يقول الله عنه
الليل يصومون لكن ما يتسحرون، نعم، على شريعته. نعم. هذا فيه من الفوائد أن الصحابة كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيدوا منه، ولأنه مشرف. وفيه من الفوائد تأخير السحور، فإنه كان آخر السحور عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد حرص الصحابة على تقدير الوقت بين السحور وبين إقامة الصلاة، فإن قوله كم كان بين الأذان والسحور، الأذان هو الإقامة، هنا ذكر العلماء أن الأذان هنا معنى الإقامة، يعني بين سحوره وبين الإقامة مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية، هيدل على أنه كان يؤخر السحور إلى قبيل الفجر. نعم. هذا يدل على استحباب تأخير السحور إلى قبل الفجر. نعم.
وعن أشبه
أبن سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركم الفجر ووجنوب بهذه ثم ينتسك الفرس. وهذا من الفوائد أن الإنسان لو أصبح جنوبا فله أن يصوم قبل أن يغتسل، لكن لا يصلي إلا بعد الغسل، مثال ذلك لو استيقظ عليه جنابة ولم يبقى من الأذان إلا قليل، فإن له أن يتوضأ فوريا ويأكل السحور مثلا، وبعد الأذان له أن يغتسل بعد الإمساك، لا حرج في ذلك. نعم. لكنه لا يصلي إلا بعد الغسل. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نبي وهو صائم فاتيت الاخر او شيء فليتم صومه فانما اطعمه الله وسلمه.
هذا فيه من الفوائد ان الدين الاسلامي دين الاسر والسماحه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، فلو نسي الانسان وهو صائم فاكل او شرب فلا قضى عليه ولا كفاره لانه نسي، وانما اطعمه الله تعالى وسقاه. ولكن ذكر العلماء: هل لك ان تنكر على من رايته ياكل او يشرب في رمضان، او تسكت لان الله يطعمه ويسقيه؟ ذكروا بانه يجب الانكار عليه، لان الاكل منكر للمتعمد، وانت رايت الرجل يقع في منكر، هو لا اثم عليه، لكن عليك ان تنبهه. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فلا شك ان التنبيه عليك يجب عليك ان تنبهه تذكره. نعم. اما هو لا شيء عليه، لو اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه، وصيامه صحيح. نعم. ولا اثم عليه ولا كفاره. نعم. ولا صيام، وانما يتم صومه. نعم.
لمن كفر يا اخي. لمن كفر.
نعم.
طيب واحد يقلب.
لا ينبغي لك ان كنت جاهل. إن كان الإنسان جاهلا يظن أن هذا الإنسان يعني من أجل أن الله عز وجل يطعمه ويشقيه وأنا أحرمه ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لكن ينبغي له أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم.
وعن النبي رضي الله عنه قال: بينما نحن بالجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال: يا رسول الله ألكِ؟ قال: فقال: ما لك؟ قال: وقعت على راحتي في رمضان وأنا صائم برواية أخذت عليه في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تملك رمضان تنفقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجمع مع المسلمين؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك اذ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم
بعرق
في فم، والعرق والمبتل. قال: اين تداعي؟ قال: انا. قال: خذ هذا فتصدقني. فقال: الا اكثر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين ذلك الا جيد من امرتين تحتوي أكبر من النبي. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أيام، ثم قال: أعطيه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سوداء.
هذا الحديث فيه فوائد. من الفوائد أن الوقوع في مثل هذا العمل هلكة وذنب عظيم. لو وقع الإنسان على أهله في رمضان فإنه هلكة وجرم عظيم. وفيه من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين لشتم هذا الرجل وسب: كيف أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وتعمل هذا العمل؟ ألا تتق الله؟ وإنما النبي عليه الصلاة والسلام استقبله ولم يضربه ولم يؤنبه عليه الصلاة والسلام، وهو إمام المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. من قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني اعتاق رقبة مسلمة فاعتذر. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فسأله: هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي بعرق فيه تمر، العرق هو المفتل وهو الزنبيل، والمفتل قالوا يتسع ل15 صاعا، وعلى هذا 15 صاعا يكون لطعام المسكين نصف صاع، يكون 30 صاع، 30 نصف صاع، يعني طعام 30 مسكينا، والطعام هو طعام 60 مسكينا، لكن قالوا بأن هذا هو سعة الزنبيل تقريبا. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول. قال خذه فتصدق به. فطمع السائل في هذا المال، قال على أكثر مني ما بين لابتيها أحد أفقر من أهل بيتي، الله أكبر، لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يتصدق، ومع ذلك أعطي ما يتصدق به عن مسكين فقال يريده معه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم صلوات الله وسلامه عليه، قال أطعمه أهلك. هذا يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن من وقع في مثل هذا العمل فعليه الكفارة على الترتيب، يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، كما فعل النبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. نعم. والحرة هي يعني الأرض داخل حجارة السود، والمدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. نعم. لا، قالوا على الترتيب، على الترتيب، إن استطاع في الرقبة وجب عليه ولا يقبل الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد رقبة ويستطيع الصيام فلا يجزي عنه أن يطعم 60 مسكينا ولا 1000، لو يطعم 10,000 ويستطيع الصيام لا يكفي، فإن عجز عن الصيام أجزأه أن يطعم 60 مسكينا. نعم. لأن هذا قالوا على الترتيب لا على التخيير، كفارة اليمين على التخيير، يعتق رقبة فإن لم يجد يعني على التخيير، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه العزيز. نعم. وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو حرقة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. هذا مخير فيها إلا صيام 3 أيام يكون بالأخير. نعم.
لو مثل هذا الرجل يا شيخ استطاع بعدين على صيامه واعتق،
لا، ما دام انه اعتق يكفي، اذا مثلا ما وجد عتق وكان يستطيع الصيام وصام، فمن الله عليه في اخر عمره ومن عليه وحصل الرقيق على المال، لا خلاص، لانه قام بما يجب عليه، ولو قيل بانه يجب عليه كان قيل للمسافر اذا تيم إذا وجد الماء يتوضأ ويعيد الصلاة، الدين يسر الحمد لله. نعم. لأنه قام بما يجب عليه. نعم.
باب صوم الجسد وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حمزة بن عمرو الأسدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم الجسد كان تزيد الصيام، قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر.
هذا فيه فوائد، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن على العلم، فإن هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم السحر، على حرصهم على الفتوى وطلب الفتوى من نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن هذا الرجل كان يكثر الصوم، والظاهر أنه كان يصوم التطوع، لأنه قال كان يكثر الصوم، أما صيام الفريضة فهو معلوم. وفيه من الفوائد أن الصيام في السفر جائز لمن أراد، إن شاء صام وإن شاء أفطر، سواء كان فرضا أو نفلا، إلا إذا شق عليه الصيام فإنه يفطر. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد صائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وهذا الحديث فيه فوائد، منها انهم كانوا يلازمون النبي عليه الصلاه والسلام في اسفاره طاعة لله تعالى ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد أنه كان يصوم بعضهم في السفر وبعضهم يفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني الصائم لا يقول أنت لماذا لا تفطر، لماذا لا تصوم يا فلان، والمفطر لا يقول لماذا لا تفطر يا فلان. لا، كل على حسب قدرته، على حسب رغبته، على حسب ما أعطاه الله تعالى من الخير. وهذا يدل على جواز الصيام في السفر، جواز الصيام في السفر، وأن من صام في السفر فلا حرج ومن أفطر فلا حرج. لكن اختلف العلماء هل الأفضل الإفطار في السفر أو الصيام. فمنهم من قال الأفضل الصيام لأنه براءة للذمة إذا لم يشق عليه، ومنهم من قال إنه يجب الإفطار، يجب أن يفطر لأن الله بين الصيام أنه ومن كان منكم مريضا على سفر عدة من أيام أخرى. ومنهم من قال الأفضل أن يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا هو الصواب، أن المسافر الأفضل له أن يفطر، فإن صام ولا مشقة عليه فلا حرج ولا إثم والحمد لله، وعليه نصوم أيام أخرى بدل هذه الأيام. نعم.
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في جنه شديد حتى ان كان احدنا يقع يده على راسه بشده حق، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن ابي رواحه.
هذا فيه من الفوائد انهم كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام في حر شديد للسفر كما في هذا الحديث، لأنه لم يكن صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن الصيام في السفر لا حرج فيه ولا إثم لمن شاء أن يصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، لكن الأفضل ما تقدم وأن يفطر، هذا هو الأفضل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ليس من البر الصيام بالسفر، يعني ليس هذا يطلب من الأجر العظيم يعني الرغبة بالخير الكريم أن يصوم بالسفر، وإنما هذا من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. والأفضل الإفطار. نعم. وعن جابر
وعن جابر
هذا الحديث الصحيح فيه البيان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من البر الصيام في السفر، وهذا والله أعلم لمن كان يشق عليه، وجدوا رجل يظلل عليه يجعلون الظل عليه من شدة الحر، قالوا ما هذا؟ قال صحيح، قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا يدل على أن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، سهل الإنسان أن يأخذ بالتيسير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بالرخص التي رخص فيها يعني القصر في السفر والإفطار في السفر والمسعى الخفين وغير ذلك من الأمور التي فيها تيسير في الدين، عليه أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والله أعلم حينما قال ليس من رخص الصيام في السفر يدل على أن هذا الرجل حصل له مشقة عظيمة، فمن حصلت له مشقة عظيمة فإنه يجب عليه أن يفطر، أما من لم يحصل له مشقة فلا حرج أن يصوم ولا حرج أن يفطر. نعم.
وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبق بين الصائم وبين المسلم قال فانزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكتاب فمنا من تفك شمس الليل قال فسقط الصوفان وقام المنطقون فضربوا ابنيا وسقوا بالكتاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهتم المنطقون اليوم بالاجر.
قال لي فوائد من الفوائد انه يجوز الصيام في السفر لان النبي عليه الصلاه والسلام اقر الصائمين. ومن الفوائد ان خدمه الاخوان وخدمه الاصحاب في السفر لها شان عظيم. ويؤخذ من هذا والله اعلم ان الافضل للانسان في السفر أن يقوم بالخدمة لإخوانه ويفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، والمعنى أنهم حق أجرهم أكثر، أجرهم أكثر من الصائمين، لأن الله تعالى رخص لهم وخدموا إخوانهم. أما الصائم فهو صائم لكنه لم يقم بشيء لما وقع به من المشقة على نفسه أو غير ذلك. الخلاصة أن هذا الحديث يدل على جواز الصوم في السفر ويدل على أن الإفطار وخدمة الإخوان أفضل من الصيام في السفر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فكان يقول علي أن أصوم في رمضان فما أستطيع أن أرمي إلا في شعبان.
هذا فيه جواز تأخير صيام الفريضة القضاء إذا كان على الإنسان قضاء كان في سفر أو امرأة كانت على حيض أو نفاس فلا أن تؤخر الصيام إلى قبل رمضان، لكن الأفضل المسارعة، الأفضل لا شك في ذلك المسارعة. لكن قالوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فتنشغل بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقضي إلا في شعبه. والأفضل للإنسان أن يبادر بصيام الفريضة في شوال حتى يدرك الست من شوال، لأن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان صيام الدهر، ولا يجوز له أن يصوم النفل قبل الفريضة، بل إذا أراد أن يصوم الست فعليه أن يبادر يصوم الفرض ثم يصوم النفل. نعم.
السلام عليك الشيخ. مثلا الشيخ واحد بيسافر في رمضان بعد صلاة الظهر، لا يفطر الصباح وهو بيفطر السهر؟
لا، لا يفطر إلا بعد أن يخرج من البلد، إذا خارق عامر البنيان لا يفطر إلا إذا خرج من البلد، فإذا خارق عامر البنيان فله أن يفطر حتى ولو في العصر لا حرج، لكن أهم شيء يخرج من البلد كليا. نعم. وهذا كذلك يدل على أن الإنسان إذا مات وعليه صيام رمضان أو عليه صيام النذر أو عليه صيام كفارة من الكفارات أن وليه ينبغي له أن يصوم عنه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو الأفضل للولي أن يصوم عنه من مات وعليه صيام ولم يقم به، لأن حق الله تعالى أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. نعم.
وعن ابي ذر بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت علي رسول الله افاخذين عنها؟ قال لو كان على ام فتيك اقلت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فتين الله احب ان
يحفظهم. وفي رواية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي مات وعليها صوم لها أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان له كثير فرضيك أفأني وأدفاني يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. قال مصومي عنه
هذا كما تقدم يبين بأن حق دين الله تعالى حق يقضى، فينبغي لمن مات ميته وعليه صيام من نذر أو كفارة أو غير ذلك من أنواع الصيام أن يصوم عن الميت ويقضي عن هذا الدين الذي لله تعالى. نعم. لو كان على الإنسان صيام شهرين لا يجوز أن يصومها ثنائي أو أكثر، لأن صيام الشهرين متتابعين فلا تحصل إلا من واحد. لكن لو مات إنسان وعليه 20 يوما من رمضان أو 30 يوما من رمضان، كان مسافر أراد أن يصوم حينما يقدم أو قدم ولم يصوم، فله أن يصوم عنه 30 يوما في رمضان. لو قال جماعة نحن نصوم كلنا هذا اليوم 30 عن الميت فلان لأنه عليه الصيام رمضان أو 20 يوم رمضان لا حرج. أما الكفارة لا، لأنها يعني من شرطها التتابع، لابد أن تكون متتابعة ولا يحصل التتابع إلا من واحد. نعم. نعم. هذا يدل على أن تأخير السحور فيه خير، وتعجيل الفطر بعد غروب الشمس فيه خير. إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعد غروب الشمس تماما يفطر الناس، وأحب الناس إلى الله تعالى أعجلهم فطرا، والناس لا يزالون بخير ما عجل الفطر وآخر السحور، لأن تعجيل الفطر في اتباع السنة وتأخير السحور في اتباع السنة وفيه البركة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن
عمر بن الخطاب رضي هذا الحديث فيه النهي عن الوصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. الوصال هو أن يصوم اليوم واليومين متتابعات بدون سحور وبدون فطور إفطار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل وبين بأنه كان يطعم ويسقى. اختلف العلماء هل الإطعام والإسقى حسي أو معنوي، والصواب أنه معنوي. ومعنى أن الإطعام والإسقى للنبي عليه الصلاة والسلام هو التلذذ بعبادة الله تعالى والتلذذ بمناجاة الله تعالى، تغنيه عن الطعام والشراب، المحبة لله والتلذذ بمناجاته ودعائه سبحانه وتعالى يغنيه عن الطعام والشراب. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالصيام، مواصلة الصيام مكروهة، ولو كان محرما لم يواصل به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مكروها للنهي التنزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. أما من أراد أن يواصل إلى السحر فلا حرج، لكنه خلاف الأفضل. لو تسحر في كل يوم ولم يتعشى ولم يفطر فلا حرج، لا حرج عليه، لكن الذي يفطر أفضل، لأن الإفطار حتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إذا كان لابد فليواصل، يكتفي باليوم بأكلة السحر. لكن الأفضل أن يفطر ويتسحر كما حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الإفطار وعلى السحور وتأخيره. نعم.
هل يؤجر الشيخ طيب إذا واصل؟
يواصل لكن يعني الذي يفطر أفضل منه أجرا، أعظم أجرا. نعم. لماذا الإنسان يترك الأفضل ويذهب إلى المفروض؟ الأفضل أن يفطر مع نفسنا، لكن لو واصل فلا حرج، إلى النبي قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل من السهر. نعم. كيف؟ ما يقال هذا، لكن يقال الذي يفطر أفضل. نعم. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فأيكم أراد أن يواصل، يعني لابد أن يواصل من السهر، لكن ما يواصل أكثر من السهر، يعني ما يواصل اليوم واليومين، له أن يكتفي بعبرة الشكر. نعم. نعم.
باب أفضل الزيادة وغيره. عن أبي ذر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي جد وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. فصوم أفضل وقم ونم وصوم من أشهر ثلاثة أيام.
نعم.
وصوم من أشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة عشر أمثالها، وذلك من صيام له. قلت: إني لأقول أطيب أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفضل يوم.
يومين.
قال رسول يوما وأفضل يوما.
والذي قبله؟
قلت إني لأطيب أفضل من ذلك. قال رسول يوما وأفضل يوما فذلك صيام داود عليه.
لا، الذي قبله. أعد.
قال: فإن ثلاثة
أيام فصوم وأفطر
وقوم ونم. فصوم بين الشهر ثلاثة أيام فإن الناس نزل بعشر أمثالها، وذلك من صيام له. قلت: إني لأطيب أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما.
إذا عندك ساقط يومين، عندك ساقط وأفطر يومين. نعم. أفطر يومين. نعم.
قال: وصوم يوما وأفطر يومين فذلك صيام داود عليه السلام.
صيام داود وصوم يوما وأفطر يومين، النسخة اللي عندك معذور لأن فيها سقط. نعم. يعني قال: صوم يوما وأفطر يومين. قال: إن يطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. يعني هذا آخر الصيام، يعني آخر الصيام إفطار يوم وصوم يوم. نعم.
وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيب أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم 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 أخي داود عليه السلام شكر ذاته صوم يوما صوم يوما وأفضل يوما.
هذا هو أعلى الصيام، والأفضل للمسلم أن لا يشق على نفسه حتى لا يكره العبادة. الأفضل له أن يعني يصوم على قدر رغبته، فإن لم يكن له رغبة أكيدة ورغبة يتلذذ بهذه العبادة فليقتصر على ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا صيام الدهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر مع رمضان فيها خير كثير للعبد المسلم، وإذا كان عنده رغبة وعنده تلذذ بالعبادة لا بأس. أما كونه يعني يجبر نفسه فيخشى عليه أن يكره العبادة ثم ينقطع، ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يأخذ ما يعني فيه التيسير وفيه الرغبة حتى لا يمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأعظم الصيام كما سمعتم إفطار يوم وصوم يوم إفطار يوم. نعم.
الله إليك الشيخ، الأفضل الاثنين والخميس ولا؟
نعم،
الأفضل الاثنين والخميس.
الاثنين والخميس، من أراد أن يصوم ثلاثة أيام فصام يوما الخميس واليوم الثاني الاثنين واليوم الثالث الخميس، أو جعلها كلها الخميس، أو جعلها الجمعة أو لم يجعلها يوم الخميس أو الجمعة وإنما صامها سردا، أو صام يوما في أول الشهر ويوم نصف ويوم آخر. والأفضل أن يصوم 3 أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه 3 أيام ينبغي للعبد المسلم ألا يفرط فيها، لا يفرط فيها، لأنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسلم، تأتي هذه الوصية. أقل الأحوال المسلم حرر صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، وهذا على خير عظيم وهو يعني ثواب كبير. نعم، فإن كان عنده قدرة فيكون أفضل من غيره، لكن يكون له رغبة، لا يجبر نفسه يعني يكره العبادة، لا يكون له رغبة، إذا عنده روجة في نفسه رغبة لكن لا يزيد على السنة يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام التراويح، وأحب الصلاة إلى الله صلاة التراويح، كان ينام بسمتين ويكبر حفلة وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا هو أفضل الصلاة وأفضل الصيام، صلاة داود عليه الصلاة والسلام. من ينام من الناس ينام نصف الليل، ينام نصف الليل، لا، الناس يسهرون إلى وقت متأخر من الليل إلا من عصم الله تعالى. داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام ثلثه، الثلث قالوا ما يقارب 4 ساعات تقريبا، وينام ثلثه حتى يتقوى قبل صلاة الفجر على طاعة الله تعالى. هذا أفضل الصيام الصلاة، وأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، لكن الإنسان لا يشك على نفسه إلا بوفق للرغبة فيما عند الله تعالى، يقتصر على الواجبات وعلى ما يستطيع من السنن والخير، ويسأل الله أن يصلح قلبه وعمله. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وان اغتر قبل ان انام.
هذه وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابي هريره، وهي وصيه كذلك لابي ذر، وصيه عظيمه ينبغي المسلم الا يترك هذه الوصيه. اقل الاحوال، اقل، الحمد لله الامر فيه سعة وفيه فضل عظيم، ولا يقال بأن هذا واجب، لكن فيه فضل وخير كبير. لا يترك 3 أيام من كل شهر صلاة الضحى ركعتين، الحمد لله ما تستغرق ولا دقيقتين إذا كان مستعجل، ولا دقيقة، والله يصلي ركعتين الحمد لله، من طلوع الشمس ارتفاع الشمس قيد ربح إلى يعني قبل الزوال ب 20 دقيقة أو نصف ساعة تقريبا، الحمد لله الأمر فيه سعة. ومن جلس في المسجد حتى يصلي صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد ربح أو ربحين يكون أفضل. نعم، وصيام 3 أيام من كل شهر ويوتر قبل النوم، هذا لمن لم يثق بأنه يقوم آخر الليل، أما من وثق فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. نعم.
وعن محمد بن عباد بن جابر قال: سألت جابر بن عبد الله هل نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صوت يوم الجمعة؟ قال: نعم، وجد مسلم ورب الكعبة.
نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوم قبله او بعده.
هذا الحديثان يدلان على كراهيه صيام يوم الجمعه، وأنه لا يفرض بالصيام، أما إذا أضاف إليه يوم آخر قبله أو بعده صام الخميس والجمعة لا حرج، صام الجمعة والسبت لا حرج، أما يفرض الخميس يفرض الجمعة وصيام النفل هذا مكروه كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم.
وعن جبريل بن مولى بن انجر اسمه سعد بن ابي قال: شهدت عيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم مثلكم كصيامكم واليوم الاخر تاكل ولبن سنكم.
نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقصر يومه النجم والبدر، وعن شجاعه صمام، وان يحتلي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاه وعن الصلاه بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه، واخرج البخاري الصبر فقط.
الحديث الاول فيه النهي عن صوم يوم الفطر، وكذلك صوم يوم النحر، هذان يومان يحرم صيامهما، ويضاف إليهما ثلاثة أيام أخرى وهي أيام التشريق. فالصيام المحرم أن يصوم الإنسان خمسة أيام في السنة محرمة لا يصومها، يوم الفطر ويوم النحر وثلاث أيام التشريق في عيد الأضحى، هذه محرمة إلا للحاج إذا لم يجد الهدي فإن له أن يصوم ثلاث أيام التشريق في الحج. نعم. والحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهى عن صيام يومين النحر والفطر بين أنه يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء. الصماء قيل بأنها التي لا منافذ لها، كان يكر الإنسان يعني في جسده كيس أو يلتم ويربط يديه ورقبته يعني رداء بحيث لو تحرك بدت عورته، هذا يقال اشتمال الصمة التي لا منافذ لها، هنا مكروه يشتملها في الصلاة، إنه لو اشتملها في الصلاة وتحرك بدت عورته. كذلك نهى عن الاحتباء في الثوب الواحد، يعني الاحتباء وأن يعني يحتبي في الثوب الواحد ليس عليه عورته منه شيء، الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويربط من خلفه شيء، وهذا يعني منهي عنه إن لم يكن على عورته شيء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا في الصلاة. نعم.
وعن
سيد المسلمين ونهى عن الصلاة بعد الصبح على العصر قد تقدم. نعم.
وعن سيد المسلمين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله فأعد الله له بينهم سبعين خيرا.
هذا فيه من الفوائد أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين سنة وجها. قالوا بأن في سبيل الله باجتهاد في سبيل الله، قالوا بأنه بطاعة الله، والأقرب والله أعلم يعني أنه فضل الله واسع. لو قيل بأنه بطاعة الله يعني أي إنسان يصوم أي يوم في سبيل الله بطاعة الله بعد الله بينه وجهه وبين الله سبعين سنة، هذا من فضل الله تعالى. نعم. نعم. هذا ليلة القدر هي خير من ألف شهر العبادة فيها كما بين الله تعالى في القرآن الكريم، فهي في رمضان يقين لا شك فيه، وهي في العشر الأواخر يقين لا شك فيه، وهي في الأوتار أقرب منها في الأشفاع، فهي في العشر الأواخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحروها في السبع الأواخر، وفي حديث آخر تحروها في العشر الأواخر. فالخلاصة أن ليلة القدر شانها عظيم، من حرم خيرها فقد حرم خير كل. نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرم ليلة القدر بالوسر من الشهوات.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وفي ليلة الثلث يحرم بصحيفتها في رجاله قال من اعتكف معي فليعتكف بالأشهر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أوصيتها وقد رأيتني أسجد بماء وقد رأيتني أسجد بماء وطين إن صبحت
الخلاصة أن هذه الليلة اللي وقعت هنا ليلة 21، لكن قال العلماء بأن ليلة غدر متنقلة، قد تكون في 25، قد تكون في 27، قد تكون في 21، وربما جاء رواية بأنها ليلة 24، فالإنسان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، ومن اجتهد في العشر الأواخر من رمضان فقد أدركها بإذن الله تعالى. نعم.
نعم.
الثياب هو لزوم المسجد للطاعة، لزوم المسجد للطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيكم العشر الأواخر في المسجد طلبا لليلة القدر عليه الصلاة والسلام. ومن اعتكف مثل النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصاب السنة ليتفرغ لطاعة الله تعالى، ولعل الله تعالى أن يوفقه لإدراك هذه الليلة فيفوز بسعادة الدنيا والآخرة. نعم. هذا يدل على أن المعتكف له أن يخدمه أهله، يأتون بطعام ويأتون بشراب أو يخرج راسه ويرجلون خارج المسجد، ويدل على أن المعتكف إذا لم يكن هناك دورة مياه في المسجد يذهب ويقضي حاجة الإنسان هناك ويرجع، أو إذا لم يأتيه أحد من الطعام في المسجد له أن يذهب إلى البيت ويرجع، ما يخرج إلا لحاجة الإنسان. نعم. هذا يدل على الاعتكاف ليس خاصا برمضان، وإنما هو بأي يوم. لو دخلت المسجد يوم من الأيام ونويت الاعتكاف فيه، أي الاعتكاف لزوم الطاعة في ساعة أو ساعتين أو ليلة أو غير ذلك، لكن النذر يلزم. لو نذر أن يعتكف للزمه أن يعتكف، لكن قالوا لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في المسجد المدينة أجزأه عن ذلك أن يعتكف في المسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في بيت المقدس أجزأه أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا فيه فوائد، منها أولا يعني أن المعتكف له أن يزوره أهله في البيت، يعني وقت قصير يسلموا عليه ويسألوا عن بعض الشيء لا بأس. ومن هذه الفوائد أن المعتكف له أن يخرج للحاجة التي لا بد منها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليرد هذه المرأة إلى بيتها. ومن هذه الفوائد أن الإنسان يدفع الشر والريبة عن نفسه، لأنه خرج في ظلمة الليل مع زوجة صبية، فرأى رجلين فقال على رسلكما إنها صبية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نعتقد؟ قال إن الشيطان يجب البلاد مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا. هذا لا بأس، الإنسان لو حصل يعني في شك أنه ينسب إليه شيء يرده بشيء المناسب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. هذا يدل على أن الشيطان يجري مجاري الدم، وذكر العلماء أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فمن أكثر من الصيام فإنه يضيق مجاري الشيطان، كما في هذا الحديث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعامل